الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وورثته أجمعين، لا سيما سيدي محمد النبهان قدس الله سره العزيز. أما بعد، فالحديث عن سيد النبهان هو كما قال الشاعر: هو البحر من أي الجهات أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. أحببت أن يكون الحديث اليوم عن الإصلاح عند السيد النبهان. معروف أن المصلحين كلهم يبذلون جهودهم لإصلاح الفساد، وهذا حق. والسيد النبهان قدس الله سره كان له فيه اليد الطولى، وتميز فوق ذلك بإصلاح المصلحين وتهيئتهم لكي يتعاظم دورهم في الإصلاح. كان هذا الجانب من أعظم ما يشاهده الإنسان في حياة السيد النبهان. العلماء والصالحون مهمتهم إصلاح الفساد، وكانت مهمة السيد النبهان مع إصلاح الفساد أن يرفع مستوى هؤلاء المصلحين ليكون دورهم أعظم، وليكون أثرهم أبقى، وليكون الإصلاح الذي يجري على أيديهم أنقى وأطهر وأفضل. لو أن الإنسان استعرض في حياة سيدنا رضي الله تعالى عنه الشخصيات التي كانت في الحياة ذات أثر كبير، كيف كانت تأتي إلى السيد النبهان فتأخذ من علمه، تأخذ من معرفته، تأخذ من شخصيته ما يرقى بها إلى مستوى أعلى كثيرا مما كانت عليه. وقد حدثني أخونا الكبير الشيخ نبيه سالم جزاه الله خيرا ينقل عن والده أنه كانت له غرفة في جامع الإسماعيلية الذي كان سيدنا فيه في تلك الفترة، وكانت هذه السنة سنة تخرجه من الثانوية الشرعية. قال: جاء إلى سيدنا الشيخ محمد الخضر حسين. ومحمد الخضر الحسين كان في ذلك الوقت اسما كبيرا لامعا، طاف كثيرا من بلدان العالم الإسلامي قبل أن يكون شيخ الأزهر، وذهب إلى تركيا وأرسلته الحكومة التركية إلى ألمانيا لبعض المهمات، فتعلم اللغة الألمانية وحاور نيابة عن الحكومة العثمانية. قال: جاء الشيخ إلى سيدنا فجلس بعد صلاة العشاء على سطح هناك، فاستأذنت وجلست معهما. قال: فتحدث الشيخ الخضر، تحدث قليلا في زمن لا يتجاوز 10 دقائق أو ربع ساعة. قال: ثم سكت فتكلم السيد النبهان، فلم يمض على بدئه بالحديث إلا دقائق معدودة حتى رأيت الشيخ الخضر رحمه الله عقد يديه على صدره هكذا وأطرق يستمع، وذلك من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. رجل في هذه المنزلة العلمية وفي هذا الدور العالمي يأتي فيستمع إلى السيد النبهان، والسيد النبهان يومئذ شاب لم يجاوز 37 من عمره، يستمع إليه وينصت من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ما الذي دعاه إلى هذا؟ ثم ماذا كان أثر هذا الحديث على شخصية الخضر وعلى مفاهيمه الدينية وعلى مفاهيمه الإصلاحية؟ لا ريب أنه كان أثرا كبيرا، كان أثرا كبيرا جدا، جعل الشيخ الخضر رحمه الله بعدما خرج من مدينة حلب يمر على دمشق فيتحدث حتى يقول علماء دمشق لأصحاب سيدنا: ماذا فعل الشيخ النبهان بالشيخ الخضر؟ جاء إلى دمشق فما كان يجلس مجلسا إلا وكان حديثه عن السيد النبهان. والشيخ الخضر كان من المصلحين الكبار بلا ريب، كان من الكتاب الذين تسير كتاباتهم في بقاع الأرض، كانت له مكانة علمية عظيمة، وهو الإنسان الوحيد الذي استطاع أن يخرق تقاليد الأزهر فيكون شيخ الأزهر وهو جزائري، بينما كان من قرون لا يدخل مشيخة الأزهر إلا مصري. هذا مثال، والأمثلة كثيرة. أذكر منها الشيخ مفتي بغداد الشيخ قاسم القيسي رحمه الله، زار سيدنا، وكانت لزيارته هذه قصة، ولكن الشيء الذي يلفت الانتباه هو أثر هذه الزيارة على الشيخ قاسم رحمه الله. قال في كلمة ألقاها في الكلتاوية، قال: أيها الإخوة، انتفعوا بهذا السيد العظيم. أقول لكم هذا وأقول: من عرفني عرفني، ومن لم يعرفني ومن لم يعرفني فأنا الشيخ قاسم القيسي مفتي بغداد، طفت العالم الإسلامي فما وجدت أحدا عنده من العلم ما عندي. عندي 7 من العلوم درست كل واحد منها على مستوى الاختصاص، و11 علما درستها دراسة كبيرة وشاركت في علوم أخرى، ولقيت العلماء ولقيت الأتقياء ولقيت الصلحاء ولكني لم أرك السيد النبهان أبدا. ومن قصته أنه في زيارته الثانية لسيدنا قدس الله سره، وقد سمعت هذا الحديث من الشيخ محمود مهاوش الذي سمعه من الشيخ مباشرة، حينما جاء إلى السيد النبهان كان يجلس ويتكلم وسيدنا يعطيه الفرصة ليتكلم. في الزيارة الأولى ما سمع من كلام سيدنا ما يخصه، وإنما سمع الكلام الذي يقوله سيدنا، وقد علق عليه بما سمعتم. ثم بعدما ذهب إلى العراق شعر أنه قصر في حق نفسه، قال للحاج محمود مهاوش: ماذا فعلت أنا؟ نصحت الناس نصيحة لم آخذ بها. قلت: استفيد من هذا السيد العظيم، ولكني كنت إذا جلست معه يسكت هو وأتحدث أنا. سأذهب إليه في زيارة خاصة للاستفادة. وجاء إلى حضرة السيد النبهان، عاد إلى عادته السابقة، بدأ يتكلم في حضرة سيدنا رضي الله. تكلم قليلا ثم تذكر ما أخذ على نفسه قبل أن يأتي فسكت. يقول الشيخ محمود: سكت هو فبدأ سيدنا يتكلم، وكان الحديث عن مهمة المربي وماذا يستفيد منه المربي. فذكر سيدنا أن المربي يدلك على الحجاب الذي يحجبك عن الله، ويعلمك كيف يزول هذا الحجاب. فسارع الشيخ القيسي رحمه الله وقال: سيدي أنا ما هو حجابي؟ قال سيدنا: أنت عندك حجابان لا حجاب واحد. حجابك الأول زوجتك، أنت تحب زوجتك كثيرا، وحجابك الثاني هو وظيفتك، أنت مفتي بغداد. كان الرجل صادقا، صادقا لا مجرد الصدق في الحديث، وإنما هو الصدق في التوجه إلى الله تعالى. الحجاب هو المانع الذي يمنعك من الاقتراب من الله عز وجل والرقي في حضرة الله عز وجل. فقال: القضية محلولة، إذا رجعت إلى العراق استقلت من الوظيفة وطلقت الزوجة. هذه العزيمة القوية، عزيمة المريد الذي يريد أن يصل إلى الله تعالى. قال: فلما ذهب إلى العراق قدم استقالته فورا، ثم استدعى الزوجة، قال لها: أخبرني السيد النبهان أنك حجاب بيني وبين الله، اختاري إما الطلاق وإما أن تكوني معي كخادمة لا كزوجة. قالت: أختار أن أكون خادمة لك. يقول الشيخ محمود: قال فجئت أزوره بعد 3 أشهر أو مدة قليلة من الشهور، فقال لي: يا شيخ محمود تعال أحدثك. ثم ذكر القصة من بدايتها. يقول: جاءت زوجته عند الصباح فقالت: يا شيخ قاسم، أنا في هذه الليلة قفلت باب الدار بيدي، ولكني عند السحر رأيت رجالا يلبسون ثياب بياض في أرض الدار ثم دخلوا غرفتك. من هؤلاء؟ قال اسكتي، هذا ليس بعملي. قالت بلى هو عملي، أنا رضيت أن أكون خادمة بدلا من أن أكون زوجة، فأخبرني ما هذا. قال هؤلاء رجال ديوان الأولياء جاءوني في هذه الليلة وألبسوني ثوب الأبدال. هذا الذي يكشف لنا ما كنا نتحدث عنه من أن السيد النبهان كان من المصلحين، ولكنه كان أيضا مصلحا للمصلحين الذين يعظم أثرهم في الحياة. وكذلك جاء من العراق الشيخ محمد عبد الله الفياض، وكان مشهورا عند أهل العراق بالولاية، جاء إلى سيدنا فأسلم له القيام وصار لا هم له إلا أن يتابع سيدنا، ولا هم له في بلده إلا أن يتحدث عن سيدنا. فلما جاء شيخ الأزهر شيخ الصوفية الشيخ عبد الحليم محمود، جاء سمع بالشيخ الفياض فزاره فسمع كلامه فقال هذا ليس كلام الناس ولا كلام العلماء، هذا كلام العارفين. قال إنما أنا تلميذ من تلاميذ السيد النبهان، إذا أردت أن تعرف العارف الصحيح العارف الكامل فاذهب إلى السيد النبهان في حلب. لم يكن مجال إصلاح المصلحين في ما بين العلماء وبين السالكين، هناك علماء كثيرون، هذا طرف من الحديث عن العلماء، نفس الشيء تقوله عن الشيخ أبي الحسن الندوي، نفس الشيء تقوله عن علماء مكة الذين كانوا يجتمعون به حينما ذهب إلى الحج، ولكن دور الإصلاح للمصلحين عنده كان أكبر، كان يشمل السياسيين والتجار وكل فئات الأمة. لو نظرت إلى السياسيين فإنك تجد واحدا منهم، وأثره لم يكن على هذا الواحد فقط ولكني أذكره لأنه المثال الأظهر، هو الشيخ معروف الدوالبي. الشيخ معروف لم يكن مريدا عند السيد النبهان بحسب الظاهر، وإنما كان زميلا، كان أخا في الطريق، كان أخا في العلم، ولكن أثر السيد النبهان عليه في توجهاته في أفكاره في أعماله كان أثرا كبيرا. من هو الشيخ معروف الدوالبي في عالم السياسة؟ كتب أحد الكتاب المعاصرين الآن كتابا عنه عنوانه آخر عباقرة السياسة. هذا العبقري إذا نظرنا في أعماله حادثة حادثة سنجد أنه حقيقة عبقري. الحرب ضد الاستعمار الفرنسي استمرت سنوات طويلة ولم تحصل الاستقلال، ووعدت فرنسا بالاستقلال وما وفت، فلما قابل رئيس فرنسا الذي كان يقال له الجنرال ديغول في جلسة واحدة أقنعه بأن يعلن استقلال سوريا من جهة واحدة، يعني بدون مفاوضات حتى مع السوريين أصلا، أقنعه بهذا، ثم في اليوم التالي قال له إن سوريا ولبنان كالبلد الواحد، إذا أبقيت أحدهما غير مستقل فكأنك لم تصنع شيئا. أقنعه بأن مصلحة فرنسا العالمية ومكانتها السياسية في العالم سوف تكون أفضل عندما تعلن استقلال سوريا من طرف واحد. ثم أقنعه بأن يقدم أسلحة الجيش الفرنسي التي كان يستخدمها ضد المسلمين في سوريا، أقنعه بأن يقدمها هدية للجيش السوري المنشئ حديثا. هذا الشيخ معروف، والشيخ معروف كانت كلمة سيدنا عنده لا تتكرر أبدا حتى فيما ليس من اختصاصه. في الستينات، في بداية الستينات، أرادوا أن يقيموا في مدينة حلب ما يسمى مهرجان القطن، وتبرز فيه البنات الصبايا في هذا المهرجان بألبسة العرائس. فبلغ السيد النبهان الخبر فتناول التليفون كلمات، قال: شيخ معروف، يقع هذا وأنت موجود؟ قال: سيدي، لن يكون هذا. وغلق التليفون، التغى حضور البنات من هذا المهرجان. في عالم التجارة،
منصب الشيخ معروف في سوريا،
نعم،
منصب السياسي في،
منصب الشيخ معروف السياسي كان رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع في آن واحد
في سوريا.
نعم، الحكم بيده يعني. نعم، فقلنا أن الإصلاح كان للمصلحين الكبار في عالم التجارة. تجار مدينة حلب الكبار وأصحاب الصدارة في التجارة في حلب في سنة 67، حينما تكلم بعض الضباط في سوريا في مجلة الجيش أو مجلة الجندي، كتب كتابا كلاما في مقالة فيها كفر: في اليوم الثاني سيدنا أوعز إلى التجار فأغلقت متاجر مدينة حلب كلها.
الشيخ منير سجل اسمه.
نعم. وهكذا التجار الذين كانوا قبل السيد النبهان لا ينظرون في هذه الأمور ولا يلتفتون إليها. التاجر في الأصل إذا لم يكن قد ربي عند أهل الله تجده لا هم له إلا المال. في هذا الموقف تجد أن التجار وقفوا لنصرة دين الله عز وجل بتوجيهات السيد النبهان، بقيادة من ربهم السيد النبهان. والتفت حيث شئت، سترى في الأطباء نموذجا، سترى في المهندسين نموذجا، سترى في كل مجال من المجالات. كان عند السيد النبهان دروس لكل فئة، درس للتجار، ودرس لطلاب العلم، ودرس ودرس ودرس، ومن جملتها درس يقال له درس الأساتذة، كان هو للمثقفين الأطباء والمهندسين والمدرسين، يحضرون يوما خاصا لهم عند السيد. هذا هو كما قلت نموذج من إصلاح المصلحين، ومن جملة ذلك إصلاح المدارس بوجود هذه المدرسة التي أنشأها السيد النبهان. تغيرت أمور كثيرة جدا. انظر، لو أنك لم ترى العمائم النبهانية في مدينة حلب، كم عمامة تعد في مدينة حلب؟ قليل وأقل من القليل. حتى على الطبقات البسيطة كان هنالك العمال، كان هنالك الفلاحون، كل هؤلاء كانوا يتلقون تعاليم الإصلاح من السيد النبهان ليتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى. المنطقة الجنوبية من مدينة حلب كانت أفقر المناطق فيما حول حلب بطلبة العلم، بالمساجد، بالتدين، قل ما شئت، هي الآن أغنى المناطق. لماذا؟ بدأت مدرسة السيد النبهان جمع الطلاب من هذه المنطقة وجاءت بهم إلى الكلتاوية، وبدأت الأعداد تتنامى. كنت تمشي قرية واثنتين وثلاثا وعشرا لا تجد مسجدا واحدا، واليوم تجد في القرية الواحدة عدة مساجد وعددا من طلاب العلم.
حجاب في القرى،
الحجاب في القرى شيء لم يكن معروفا ولا يمكن أن يتقبله أحد. بدأت النساء تستر وجوهها سترا كاملا في تلك القرى. وهكذا نجد آثار السيد النبهان في الإصلاح على الأفراد وعلى المصلحين، كانت آثارا عظيمة كل العظمة. ما زالت هذه الآثار تتنامى إلى يومنا هذا. ومن جملة الأسباب في ذلك ما بينه قدس الله سره لبعض العلماء. جاءه مرة في زيارة الشيخ محمد بلنجو الذي كان مفتي أول دمشق، كان سابقا مفتي حلب ثم صار مفتي دمشق الأول، فبدأ يحدث سيدنا عن الجمعية التي أنشأها وأنها فتحت مستشفى وأنها فعلت كذا وفعلت كذا، كله في نطاق العلاج يعني. فقال سيدنا: يا شيخ محمد، أنا أقمت هذه المدرسة تخرج لك طلاب علم، طالب العلم يبني مستشفى ويبني صيدلية ويفعل 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 كذا وكذا، لأنه بناء الإنسان الذي يكون في المستقبل مصلحا. هناك إصلاح المصلحين، وهنا غرس المصلحين وتنمية المصلحين وإطلاقهم إلى الدنيا لترى وتسمع ما تركه السيد النبهان من آثار، ولتتوجه إلى الله عز وجل الوجهة القويمة التي تفتقدها في كثير من الجهات الأخرى. حتى مجرد اسمه قدس الله سره، كان لهذا الاسم أثر عجيب في النفوس. منذ سنوات قليلة، 4 أو 5 سنوات، جمعتني جلسة بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فذكر سيدنا بخير، فقلت له: هل لقيته؟ قال: لا، ما لقيته ولكني أحبه. قلت: كيف هذا؟ قال: زاره أبي قديما، فلما جاء أبي من الزيارة حدثني عن مناقبه، فأنا أحبه منذ ذلك اليوم. وذكره من جهة أخرى يوقع الرعب في قلوب الظلمة. كان يقول قدس الله سره: انتسبوا، من عرفني أكرمكم، ومن لم يعرفني خاف من اسمي. وقد فعلنا هذا عدة مرات، فكان الظلمة
أحداث سورية
فكان هؤلاء الظلمة يتغير موقفهم من النقيض إلى النقيض، بعد أن يكون متنمرا تجده هادئا وديعا يسلم عليك باحترام ويتراجع. بل آثاره الشريفة قدس الله سره في أحداث سوريا، كما تعلمون كانت القوات الحكومية تداهم البيوت لتبحث عن هؤلاء الإخوان.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
جاءوا مرة استيقظ على الأصوات وإذ الحارة مملوءة منهم، أيقظتني الوالدة وقالت يا ابني هؤلاء جاءوا ويمكن أن يدخلوا إلينا الآن، فالله يرضى عليك ما تكلمهم بشيء، وإذا طلبوا من النساء تكشف على وجوهها خليهم يكشفوا، أنا ما أجدت وقفت لا خير إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. دخلت إلى الغرفة، عندي أثر من آثار السيد النبه، أمسكته بيدي وجلست في الحجرة التي بجانب الباب وبدأت أقرأ الفاتحة للسيد النبهان وأنده السيد النبهان وأنا جالس، إلى أن سمعت صوت العسكر في الدار التي عن شمالنا، كانوا قادمين من جهة شمالنا وهي جهة الشمال أيضا من حيث الطبيعة، سمعت أصواتهم في الدار التي بجانبي من جهة الشمال، فتهيأت وتوفزت ثم انتظرت أن يقرعوا الباب دقيقة دقيقتين خمسة عشرة ربع ساعة، وإذ أسمع صوتهم في الدار التي بعدنا مباشرة من عن يميننا، ما دخلوا بيتنا ولا طرقوا الباب والحمد لله.
ما
جابوا
باب حرب.
أما هذه الكلمة ما رأوا الباب، فأريد أن أذكر بمناسبتها حادثة هي في الحقيقة منام لأحد الإخوة محبي السيد النبهان. قال نمت وأنا أقرأ الفواتح لسيد النبهان، وما رأى سيدنا يعني يمكن ولد بعد سيدنا، قال نمت وأنا أقرأ الفاتحة للسيد النبهان وأنده وأنا في حالة تحير، كيف أسير ماذا أفعل كيف أسلك. قال وأخذني النوم وأنا على هذه الحالة، قال فرأيت نفسي داخلا إلى سوق المدينة، سوق المدينة القديم الذي يبدأ من جهة الشرق من عند القلعة بالباب الذي يقال له سوق الزرب. قال دخلت من هنا وسرت مسافة فرأيت عن شمالي بابا، نظرت إليه وإذا فيه فجور كثير. قال فاستعذت بالله ومضيت. قال حتى وصلت أحد المساجد، أظنه قال لي جامع البهرمية. قال وإذ سمعت الناس يقولون هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأسرعت ودخلت لأسلم عليه صلى الله عليه وسلم، قال فقدمت فلما رأيته إذا الصورة هي صورة السيد النبهان، قال فقبلت يده الشريفة فأخذني من رأسي ونفخ في أذني ثم مضى صلى الله عليه وسلم. قال فأنا فرحت وكدت أطير من السرور وخرجت من المسجد ومشيت حتى مررت على الموضع الذي رأيت فيه ذلك الباب وإذا هو جدار مصمة لا باب له. قال فما رأيت شيئا. أعود فأقول إن السيد النبهان كان يحمل سر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، سماعه هداية، نظرته هداية، محبته هداية، بمجرد أن تتوجه إليه ستجد توجها صادقا ستجد الأثر في قلبك عظيما وعظيما جدا. لي صديق هنا من أهل الإمارات، ما كنت أعرفه إطلاقا، نعم، هذا الإنسان مصاب بمرض نفس، يعني مرض نفسي شديد، نسيت اسمه، مرض الاكتئاب. قال لي أنا عندي مرض الاكتئاب، وأبي عنده مرض الاكتئاب، وأمي عندها مرض الاكتئاب، وجدتي عندها مرض الاكتئاب، نحن عائلة اكتئاب. وأخيرا قال لنا الأطباء إنكم وصلتم الدرجة التي لا شفاء بعدها من هذا المرض. فخطر في بالي أن أبحث عن رجل من أولياء الله يقرأ لي لعل الله يشفي. قال فقال لي بعض الناس، قال أتيت حول الأوقاف وكذا، فقال لي بعض الناس
أوقفنا
نعم سابقا
في أوقاف دبي،
نعم. قال فقال لي بعض الناس محمود الزين يعرف ناس من الأولياء، فجاء إلي. قلت له أنا إن شاء الله سأدلك على ناس من الأولياء ويقرؤون لك إن شاء الله، ولكن بدأت أحدثه عن سيدنا وقلت له إذا أردت دواء عاجلا فتوجه بقلبك إلى السيد النبهان، وقبل أن تنام اقرأ الفاتحة له وكررها حتى يأخذك النوم وأنت تقرأها. وطلب مني أن يرى صورة السيد النبهان، فرآه، فذهب إلى البيت، جلس قبل النوم يتأملها، ثم لما قام إلى النوم صار يقرأ الفواتح إلى أن أخذه النوم. قال لي وإذ فورا حينما نمت بمجرد أن أخذني النوم رأيت نفسي واقفا على باب بيت السيد النبهان.
أول
لي. قال ووجدت الباب مفتوحا فتوجهت بقلبي إلى سيدنا أستأذن بالدخول، فنادى علي من داخل ادخل يا عبد العزيز. قال فدخلت فقبلت يده، قلت سيدي أريد أن أنتسب إلى حضرتكم. قال فأخذني وضمني إلى صدره، قال ثم أرسلني، فاستيقظت وأنا أكاد أشفى تماما، ما في من المرض إلا الشيء اليسير البقايا من هذا المرض. قال يعني إذا أردت أن أقدره لك بنسبة، ذهب 90% من مرضي في تلك الليلة. ومن هنا نجد أثر محبة الإنسان لسيدنا ولو بعد وفاته، أثر المحبة الذي يؤثر في حياتك عقليا وجسميا وروحيا، الأثر الذي نحتاجه دائما. ومن أراد قضاء هذه الحوائج فليلزم باب هذا السيد قدس الله سره.
الأيام التي تدخل إليك التاوية سيدي وأثر على
طيب. جاءني بعض الأقارب مرة عندهم فتاة مصابة بلبس من الجن، فكنت أقرأ لها، فقالوا أنه نريد أن نبقى في البيت عندكم إلى أن تتعافى، يعني عدة أيام، لأن الجن كانوا يطرحونها كل ساعة ساعتين ثلاثة بشكل مفاجئ تطرح. ففي يوم من الأيام كنت غائبا عن البيت،
كنت تقرأ لها جنابة؟
نعم.
فلما تقرأ لها
في نفس الحال، ما أقرأ في الحقيقة، يعني أقرأ القرآن، ولكن في بعض الأحيان كنت لا أقرأ، فقط أنده يا سيدي محمد نبا.
صح، تستمر
بإذن الله عز وجل، لعلهم نحكي لكم بعد إن شاء الله. فكنت غائبا عن البيت، وطرحت البنت أرضا وبدأت تتخبط، فأمها قالت لأهلي: ما عندكم شيء من ثياب الشيخ محمود؟ قالوا: نعم، هذه جبة. فأخذوا الجبة فألقوها عليها، فصار الجن يصرخ ويقول: ماذا وضعتم فوقي؟ أزيحوا هذا الجبل عني، أكاد أختنق، أكاد أموت، أزيحوه عني، والله سأخرج ولا أرجع. فأمها قالت له: رأيت كيف؟ هذا سر الشيخ محمود. قال لها: يا مجنونة، هذا ما هو سر الشيخ محمود، هذا سر الجبل عم تدخل على الكلتاوية كل يوم.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فالأسرار لأهلها. أقول، أعود إلى ما قلت قبل قليل: من أراد هذا الباب من أوسع، من أراد أن يدخل هذا الباب من أوسع المداخل، فليتوجه بقلبه إلى هذا السيد العظيم. وليس هذا تنقصا لأحد من الأولياء، لكل ولي كراماته بعد وفاته، ولكننا نتحدث عمن رأينا وعرفنا من خلال كلام الأولياء الذين عاصروه شيئا من مكانته العظيمة وتميزه على الأولياء. شيخه الشيخ الهاشمي رحمه الله، كما حدثني أستاذنا الشيخ محمود فجال، قال: كنت شابا فأرسلت رسالة إلى الشيخ الهاشمي، قلت له فيها: سيدي، أريد أن أنتسب إلى حضرتكم وأتربى فيها. قال: فلما أخذ الشيخ الرسالة بدأ يقرأها، وكان حاضرا زميل لي في الدراسة، زميل للشيخ محمود فجال هو الشيخ عبد اللطيف مشلح، قال: كان حاضرا عند الشيخ الهاشمي، فسمع الشيخ الهاشمي يقول: صاحب هذه الرسالة يترك البحر بجانبه ويبحث عن الساقية. قال الشيخ عبد اللطيف كما روى أستاذنا الشيخ محمود فجال، قال: فقلت سيدي، قلت للهاشمي: سيدي، من البحر؟ قال: البحر هو الشيخ محمد النبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة هذا السيد العظيم، ولمحبته، ولاتباعه، والسير على منهاجه، والثبات على طريقه، والاقتداء به، والحمد لله رب العالمين.